بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
وصايا خالدة.
يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
وصايا خالدة.
ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور.
وصايا خالدة.
واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
وحد ربك.
وصايا.
لا تدعو غير الله.
وصايا.
ابدأ حياتك صح، وهذه أول خطوة.
سر يا بني على الهدى وتجافى عن درب الضلال واسلك سبيل أولي النهى لا يخدعنك ما يقال.
والدك أحرص الناس عليك، يهمني صديقك كما يهمني أكلك وشربك. إذا سمعت أي وصية من أبوك حطها فوق رأسك وقدرها ونفذها، ولو هي ضد مزاجك أو عاطفتك أو نظرتك، إلغ كل شيء إلا وصيت أبوك.
لا تتركن النهي عن إثم لأقوال الرجال واغضض إذا حدثت صوتا واقتصد عند المقال.
خذوا بهذه الوصايا.
واقصد بمشيك لا تكن متسارعا قلق النعال.
إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا، فخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عصيا.
وصايا خالدة.
اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
وصية أبي لابنه
لفضيلة الشيخ سعيد بن مسفر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره وسار على دربه واتبع شريعته ودعا إلى ملته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الهدى والخير والطاعة في هذه الدار، وأن يجمعنا في الآخرة في الجنة دار القرار، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين. أيها الأحبة، الأبوة مسؤولية خطيرة وعهدة كبيرة وأمانة ثقيلة، وحينما يقدم الإنسان على الزواج يجب ألا يضع في ذهنه أن الزواج قضية نزوة وقضية جنس وقضية شهوة مجردة، لا، إن هذا هو تفكير البهائم وهذا اهتمام الأنعام. الجنس والنزوة والشهوة ليست إلا جزئية من جزئيات الغايات الكريمة والأهداف النبيلة التي من أجلها شرع الزواج. ومن أعظم الغايات إيجاد وتربية هذا النشأ المسلم الذي يعبد الله في الأرض ويحقق الغاية التي من أجلها خلق الإنسان، وهي العبادة. ولهذا حينما يدرك الإنسان هذه المسؤولية يضع في اعتباره من اللحظة الأولى التي يفكر فيها في الزواج من هي شريكة حياته، ومن هي رفيقة دربه، ومن هي ساعده الذي سيساعده على تربية هذا الولد، فيختار لها ذات الدين. يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. ليش ذات الدين؟ لأن الله سيورثك بركتها في الدنيا والآخرة. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ذات الدين وإن كانت على نصيب معقول أو محدود من الجمال أو المال أو الحسب، فإن فيها الخير كله. ونحن نهمس في آذان الشباب وهم يبحثون عن الزوجة ألا ينخدعوا بما يرون في الفضائيات من الأشكال والألوان التي هي في حقيقتها قبح وفضيحة ورذيلة. إن الجمال ليس جمال المساحيق ولا جمال الموديلات والأشكال، إن الجمال جمال الدين وجمال العفة وجمال الخلق وجمال الأدب وجمال التعامل. أما تلك المسحة الموجودة من الجمال المستعار والذي يعمل عليه في الكوافيرات، هذا جمال يذهب. ليس الجمال بأصباغ تزينها، إن الجمال جمال الدين والأدب. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. فخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. تأخذ ذات الدين وتقبل ما فيها من الجمال، ولا تغالي وترسم في ذهنك صورة خيالية لزوجة ما هي موجودة، تبغى تصممها تصميم خاص، ضع مواصفات ودخلها المصنع. لا، اقبل الزوجة. إذا جت صاحب الدين، ومن تزوج امرأة لدينها أورثه الله بركتها. ولا يعني عدم يعني الاهتمام بالجانب الجمالي، لا، هو مطلوب بنص الحديث، لأن الحديث قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة التي إن نظر إليها إيش سرته، يعني جميلة. لكن جمال نسبي، جمال مثلك طالع في وجهك أنت تشوف. اطلب واحدة في مثل نسبة جمالك، بعضهم جني ويبغى واحدة ملك الجمال. حتى اللي ملك الجمال تبغى واحد مثلها ملك جمال، فأنت مد رجولك على قدر لحافك، واطلب من الجمال على قدر جمالك، واطلب من اللون على قدر لونك. لأن التكافؤ في الحياة الزوجية يبعث على نجاحها، لكن وجود فروق هائلة بينك وبينها يؤدي إلى فشل الحياة الزوجية. وتبدأ مسؤوليتك مع زوجتك بعد اختيارها من أول ليلة، من ليلة العرس. يقول عليه الصلاة والسلام الحديث في البخاري، يقول لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فيرزق من الولد إلا عصمه الله من الشيطان. الله أكبر. ربما لو تذكر أحدنا في تلك الليالي التي تغمره فيها النزوة يمكن ما سمى. ولذا لا يلوم نفسه إذا جاء الولد شيطان. بعض الناس الآن من الآباء يقول والله ما فلان والله أنه شيطان، يعرف أن ولده شيطان. ليش؟ لو رجعنا إلى الوراء لوجدنا أن تلك الليلة ما سمى، فشاركه الشيطان. كيف يشاركه؟ يجامع معه كما جاء في الآية، وشاركهم في الأموال والأولاد. يلتوي على إحليل الرجل ويجامع معه، فيطلع الولد مشروك، نص شيطان ونص آدمي، والعياذ بالله. عليك أن تذكر الله حتى في تلك اللحظات التي تهيمن عليك جانب الرغبة النفسية والجنسية. برضه أنت عبد لله حتى في تلك اللحظة، لست بهيمة تسمي الله. وفي ليلة الدخلة تضع يدك على ناصيتها، أي على قصتها من قدام النبي، وتقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. الله من يذكر هذا الكلام في تلك اللحظات؟ واحد علم ولده هذه الأدعية وهذه الأذكار، ولما دخل الولد على المرأة وشافها تحط أغراضها نسي الحديث ونسي التعليمات كلها، تذكر ما التهم شيء، عود أخذها بقصتها وقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مكرنين. يحسب أنها سيارة يبغى يفحط عليها من أول ليل. لا يا أخي الكريم، تعلم هذه الآداب، هذه آداب نبوية تخصك أنت لأنك أب أردت أن تدخل ميدان الأبوة، تبغى تصير رجال، تبغى تصير لك عيال، ما هي مسألة حوش بقر كل من جاء دخل، لا، أنت الآن إنسان ستدخل في عالم مسؤولية، ابدأ حياتك صح. وبعدين إذا حملت المرأة وجاء المولود أول ما يطرق أذنه الأذان، يؤذن في أذنه ويقام في الأخرى، ليش؟ لتتشرف هذه الأذن الجديدة بهذا الصوت العظيم، الله أكبر الله أكبر، ويرتفع الأذان في أذنه فيتصحح بإذن الله وضعه، وهو يمشي ويتكلم أول ما يقول بابا وماما، لا قبل علمه الله، لا إله إلا الله، الله أكبر. بعدين يبدأ يمشي 7 سنوات صلاة، يسألك أسئلة، طبعا الولد الصغير هذا جديد أو البنت، وأي واحد جديد يجي على شيء يسأل، انتبه أن تلغي أسئلته. بعض الآباء يتجاهل ولده ولا يجيب عليه، وبعضهم يحطمه يقول اسكت مالك كلام لا تسأل عن هذه الأمور، لا لابد أن تجيب، وإذا لا تعرف قل يا ولدي ما أعرف أنا أسأل، واسأل، لأنك قد تهمل هذا السؤال لهذا الولد فيسأل غيرك فيعطيه جوابا غير صحيح فيضله وأنت السبب. واللي عنده ولاد منكم يعرف هذا، الولد يسأل كثير خاصة في القضايا الضخمة، منين نأكل، إيش السماء هذه يا أبوي، من خلقنا، من الله، من يسألك، أعطيه دائما أسئلة وأجوبة بحيث تشبع هذه الحاجة المعرفية في نفسه بمعرفة صحيحة، وإلا تلقاها من جهات غير مسؤولة. بعد 7 سنوات تأمره بالصلاة، بعد 10 تضربه، تغرس فيه الفضائل، تحول بينه وبين الرذائل، ترعى رعاية. وأنتم تعرفون أو بعضكم يعرف راعي الغنم إذا أصبح في الصباح وهو يأخذ القطيع إلى المرعى كيف يهتم بالرعاية؟ إذا وجد الذئب هل يتفرج والذئب يفترس الغنم؟ لا. إذا وجد طعام مسموم، إذا وجد سيل، إذا وجد آفة يدافع حتى يموت على غنمه. راعي، أنت في أسرتك راعي، والذي قال هذا هو رسولك صلى الله عليه وسلم، قال كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، هذا على وجه العموم. ثم فصل الرعاية فقال الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والسائل لك هو الله، ونتيجة المسؤولية إما أن تنجح فالجنة وإما أن تسقط فالنار، مسؤولية خطيرة جدا. تصوروا واحد راعي عنده غنم وراح جاب الذيب ودخله على الغنم، ليش جبت الذيب؟ قال ما يهمكم أنا أقدر أتحكم فيه، هذا الذيب أتحكم فيه ما أخليه يقرب ولا شاه، هذا يمكن؟ هذا ذيب يا مجنون، مهما راقبت الذيب الذيب يأكل الشاه غصبا عنك. هذا المثال لمن يأتي بالجهاز القنوات الفضائية الدش ويحطها في وسط الأسرة، هذا ذيب الأسر، فيفترس المرأة ويفترس الولد ويفترس البنت ويفترس الرجل نفسه، ربما مقصده طيب لما جابه، إيش يبغى؟ قال بشوف الأخبار، وهذا المقصد غير شرعي، لأن الأخبار يمكن أن تجدها بوسائل أخرى، أي خبر في العالم تردده كل الأخبار والإذاعات والصحف. ثم من وضعك أنت في الأخبار؟ هل تهمك الأخبار لأنك صاحب قرار ولك مكان بحيث تغير من مجرى تاريخ الناس؟ ثم أي أخبار نسمعها اليوم أيها الإخوة؟ في خبر يسر المسلمين، لقد تقرحت أكبادنا ومرضت قلوبنا أيها الإخوة، وعانينا والله من سوء الأخبار التي نراها، حتى أدمننا هذه الأخبار وذهب عنا الحس بألمها، لأن أصبحت شيء طبيعي أن نرى الأشلاء وأن نرى البيوت تهدم وأن نرى الدماء تسال وأن نرى الأعراض تنتهك وأن نرى إخواننا يهانون ويضربون أمامنا بالسياط ويركلون بالأقدام. هذه الأخبار التي نراها لسنا بحاجة أن نراها، نسمعها على أقل، إنما طالع عشان أتفرج على المآسي. والذي أدخل الدش في البيت وقصده الأخبار، هل اكتفى بالأخبار؟ يمكن يكتفي الأسبوع الأول، بعدين يمل الأخبار خلاص ويزهق من تكرار الأخبار، خبر الواحد يكررونه 20 مرة حتى تزهق منه، علشان يملؤون فراغك، فتضطر تحت وطأة كثرة الإمساس وقلة الإحساس أن تشوف شيء ثاني. وهذه أول خطوة، وبعد الثاني ثالث، وبعد الأخبار أشرار وأدبار ونار. وكم نعرف ممن دخل القنوات الفضائية لهذا الغرض وذاب وانتهى، وانتهت زوجته وانتهوا أولاده، وخان الله ورسوله. ما ذنب الطفل المسكين والطفل المسكين والمرأة؟ ما ذنبهم؟ وانت الراعي، انت قدمت لهم الغذاء الفاسد وأدخلت الذيب في وسط الزريبة وقلت بتحكم فيه. بعضهم يقول أنا بتحكم فيه، الله لو جاء ما جاء ما خلي أحد يشوفه. أنت تقعد مرابط عند التلفزيون 24 ساعة وكل ممنوع إيش؟ مرغوب. إذا جبت الشيء وحطيت عليه منع تبعث في قلوب أولادك الرغبة فيه، كأنك تقول شوفوه لكن لا تذوقون، يقولون والله نذوقه بس ارقد كذا ولا كذا ولا نروح نشوفه كمان عند الناس ونحتال عليك. ليش تضع نفسك في محنة؟ هذه خيانة. هذه الرعاية أيها الإخوة آثارها ونتائجها عليك أنت. فإذا ربيت ولدك تربية طيبة كنت أول من يجني ثمرة هذا الطيب، برا وطاعة وقرة عين في الدنيا وبعد الموت حسنة جارية. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، منهم أو ولد إيش صالح، انتبه ما هو كل ولد ولد صالح، إذا ولدك صالح يمكن ينفعك، ما هو صالح يمكن يضرك. إذا ربيت ولد طلع عربيد ولا شربوت ولا سكير ولا مخدرات ولا خبيث يمكن يجيك في قبرك لعنات. الناس لما يشوفون يقولون الله يلعن من جابه من أرثه من رباه، لكن لما يشوف ولدك صالح يقولون الله يغفر لك ولوالديك، الله يجزاك خير ويجزي أبوك اللي رباك خير. فهذه دعوات. بعدين الحسنات اللي تسويها أنت يا ولد صورة تبقى الأصل منها مع التحية والتقدير لمن؟ لأبوك اللي دلك ورباك على هذا الخير. وبعدين يوم القيامة تستأنس بهذا الولد في جنات النعيم. يقول عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان إيش؟ ألحقنا بهم ذريتهم. إيش الإلحاق؟ قال في التفسير يكون الأب في أعلى درجات الجنة والأولاد في درجة أقل، ولا يتم النعيم إلا بالاجتماع، فيلحق الله عز وجل اللي تحت باللي فوق وما ينزل اللي فوق تحت. قال وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما نقصناهم بل نزيدهم، فيكتمل النعيم حينما تكون في الجنة في قصورها وعلى أسرتها وفي نعيمها، وانت لحالك ربما ما تكمل، لكن إذا زوجتك جنبك وأولادك جنبك وقاربك معك كلهم ذول اللي انت كنت سبب في تربيتهم يتم النعيم وتحصل الغاية. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل هذا النعيم. الوصايا كثيرة جدا وجاءت كثيرة في الآيات، من ضمنها قول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. هذه وصية من الله، نحن نرزقك. الله يقول لك أيها الإنسان، وصيتك مسؤوليتك تربية ولدك على الصلاة والدين، الرزق ما هو عليك، نحن نرزقك. بعض الآباء اشتغل بالرزق وخلى التربية الطيبة، كأنما هو ضامن من الله برزقه. بعدين وصية ثانية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نحن نقي أولادنا الآن جوعا، ونقيهم عريا، ونقيهم مرضا، وهذا مطلوب. كونوا تأكل أولادك، تشربهم طيب، تكسيهم طيب، تعالجهم طيب، وهذا شيء فطري. كل واحد بي حتى القطة تشيل أولادها من مكان إلى مكان عشان تحميهم، والدجاجة تقاتل على بيضتها وفرخها. الدجاجة يضرب بها المثل في الجبن، إذا قالوا جبان قالوا دجاجة، لكن تعال عند الدجاجة وتعرض لفروخها، إيش تتحول الدجاجة هذه إليه؟ إلى مقاتل عنيد تدافع، فطري. فما لك فضل أنك تربي أولادك وتعطيهم أكل وشرب، وكل واحد يعطي أولاده، لكن الوصية: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هل وقيت ولدك وأهلك النار أم وردتهم النار؟ اللي يركب الدش هذا ورد أهله للنار ولا وقاهم النار؟ لا شك أنه أشعل النار في أهله، نار الفتنة، نار الفساد، نار الانحراف. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي القرآن وصايا خالدة شاملة، لم أسمع ولم أقرأ ولم أرى في معلوماتي أكمل ولا أجمل ولا أعظم ولا أروع منها، ولذا نقلها الله في القرآن واختارها الله لتكون منهجا للتربية إلى يوم القيامة. كم من الآباء وصوا أبنائهم؟ كثير، كل واحد يوصي ولده. وأصدق من يوصيك أبوك، لأن أخلص الناس لك منه أبوك. ولهذا لا تتجاهل وصية والدك. بعض الآباء أو الأبناء بالذات إذا وصاه أبوه قال له: يا ولد نعم، قال: شوف فلان، ولد جارنا فلان، ترى أنا ما أحبه، قلبي غير راضي عنه، لا تمشي معه. حصل لهذا الولد انقلاب في الفكر، وراح يحكم علاقته بهذا الولد اللي أبوه يقول له ما أبغى. ليه؟ لأن أبوه قال له لا تمشي معه. لو قال له أبوه: شوف فلان ترى أنا أحبه، امش معه، يروح يعاند أبوه، ما بيمشي معه. هذا موفق، هذا هذا مخذول. والدك أحرص الناس عليك، يعرف هذا الولد، وعنده خبرة في الحياة، وعنده تجارب في الحياة، ونظرته أكمل من نظرتك، وعقليته أكبر من عقليتك، وخبرته في الحياة أكبر من خبرتك. ولذا يقول لك: أنا أعرف بقلبي إن هذا ما يصلح لك. خلاص، من يوم يقول لك أبوك خلاص إلغى، طاعة لله ثم طاعة لوالدك، ولن تجد إلا خيرا. واحد من الآباء لاحظ على ولدي أنه يسير مع واحد من الناس، فنصحه، قال: يا ولدي، قال: نعم، قال: شوف قلبي هذا ما هو راضي عن هذا الرجال، الولد هذا. قال: إيش فيه؟ قال: قلبي كذا منقبض منه، حاسه السادسة فراستي تقول إنك شرير. قال: أبدا ما هو شرير، بس أنت على كيفك، حتى أصدقائي تتدخل فيهم، شوف كيف القلة الحياة، خليني أختار على كيفي. يعني تبغى حتى أصدقائي تفرض علي أصدقاء من عندك؟ إيوه، أفرض عليك أصدقاء من عندي، لأنك ولدي، يهمني صديقك كما يهمني أكلك وشربك. قال: لا، أنا أختار على كيفي. حاول فيه عيّا إلا مع هذا، وتمر الأيام ويمشي مع هذا، يمشي مع هذا، إلى أن يورط في قضية، قضية قتل، ويروح له في السجن، يدخل عليه أبو مسكين، ما يقدر يتعامل مع ولده كما تعامل ولده معه، ما خلاه يقعد في السجن، قاتل،
ومن اللي ورطه؟ زميله. جاءه في الليل الساعة 2 من الليل، قال يا فلان، قال نعم، قال دق على أمها رفعت الجرس، إيش فيه؟ قال فلان موجود؟ قالت هي موجود. قال أبغاه؟ قالت نايم يا ولدي الساعة 2، الله يكفى شرك، إيش تبغاه الساعة 2؟ قال أبغاه أمر مهم ضروري يجي الآن. مسكينة الأم جت على الولد، قالت فلان يقول لك يبغاك. طوالي قفز مثل الحصان يوم أنه زميل اللي يدعيه، لو دعاه الصلاة وأبوه ما يقوم. بعض الشباب إذا دعاه أبوه يسمع أبوه وهو يقول له فلان فلان يسكت، وإذا سمع يصيح قال ها أي دوبه. الله أكبر عليك، وين المؤمن الذي سمع نغمة أبوه له أبوه قال لبيك ويجي عنده طوالي؟ هذا لا، إذا جاء لأبوه. لكن لما كان صديقه صديق السوء قفز وإنه ينزل عليه وهو لابس ثوب النوم، قال له لا صديق إلا حزت الضيق، قال بشر، قال أنا على موعد مع صيدة، صيدة يعني يصطادون محارم الله، يعني فاحشة جريبة، وأبغاك تجي ترقبني تحرسني. كان جاء شيء ولا شيء؟ قال بشر، بشر بساعدك. وإنه يطلع البيت ولبس ثيابه وخذ المسدس في جنبه، وإنه ينزل معه، ركب السيارة وجو إلى المكان اللي يبغى يغزون فيه الصيدة، جلس عند مكان، قال اجلس هنا وارقب الوضع إلى أن تسمع خبر ولا شيء. واقتحم الجدار ودخل البيت، أحس به صاحب البيت، لما أحس أضاء الكهرباء وجلس يطارد هذاك فرك، وراعي البيت خرج وإذا بيطب في الحارس، أي نعم، فقال إنه ما في إلا هو، فطارده وضربه بعصا أوقع، ولم يجد ذاك إلا أن يستخدم السلاح ويقتل صاحب البيت. ارتفع صوت العيار الناري، استيقظ الناس، جاءت الشرطة، قبض على الرجل ومسدسه لا يزال ساخن، اعترف، حققوا معه، أعطاهم الخبر، جابوا ذاك الجاني صديق السوء. قال أبدا، كذاب، ولا أعرفه ولا يعرفني، ولا أدري عنه ولا أدري عني، وأنا عندي شهود إني في ذيك الليلة اللي فيها الحادث من المغرب إلى الفجر عند الفلان في القرية الفلانية. قالوا عندك شهود؟ قال جابوا شهود، شهدوا شهد الزور إنه فلان عندنا وإنه ما خرج من البيت. طبعا حقق معه أشهر، أخرج، ما ثبت عليه شيء، لا اعتراف ولا بين، وهذا اعترف إنه القاتل، ويقبع في السجن سنوات، ويأتي أبوه يزوره ولا يذكر له شيئا من الماضي، ما يعاتب ولا يلومه، ولكن الولد يدرك الألم الذي حصل عليه، فيقول يا أبوي يا ليتني طعتك، يا ليتني ما مشيت مع فلان، والله هو اللي ورطني. قال قد قلت لك، قد نصحتك، ولكنك لم تقبل نصيحتي. ثم يعدم ويخرج في السوق وتقطع رقبته بالسيف، ويخسر حياته، وربما يخسر آخرته إن لم يتب الله عز وجل عليه. أجل، إذا سمعت أي وصية من أبوك حطها فوق رأسك وقدرها ونفذها، ولو هي ضد مزاجك أو عاطفتك أو نظرتك، إلغ كل شيء إلا وصية أبوك، لأن وصية أبوك ذي لا يمكن أن يغشك. معقول أبو يغش ولده؟ لا، لأنه جزء منه، الولد فلدة كبد أبوه، جزء منك، كيف يمكن يغشك؟ بل يتمنى أن الشوكة اللي في الأرض اللي تدقك أنها في عينه، ولذا يتمنى أنه دائما يدلك على أفضل شيء. هذه القصة أو هذه الوصية التي أثبتها الله عز وجل في القرآن هي وصية لقمان الحكيم، والتي ذكرها الله عز وجل في القرآن وأنزلها في سورة، وجعل اسم هذه السورة منسوبا إلى صاحب هذه الوصايا وهو لقمان. ولقمان اختلف في أمره، هل هو نبي موحى إليه أم عبد صالح؟ والذي عليه الجمهور أنه ليس نبيا، ولكنه من عباد الله الصالحين الذين امتن الله عليهم بالعلم والحكمة والفقه. وابتدأ الله عز وجل هذه الوصايا بذكر نعمته وفضله على لقمان. قال عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة. طبعا هو أصل لقمان قيل من النوبة، النوبة جنوب مصر شمال السودان اللي يسمونها الصعيد، وقيل هو من الحبشة على خلاف بين العلماء. يقول سبحانه: ولقد آتينا لقمان الحكمة، وهذا بيان فضل الله ونعمته على لقمان بإيتائه الحكمة. والحكمة كما يبينها العلماء هي أولا التوفيق، لأن التوفيق بيد من؟ بيد الله، وما توفيقي إلا بالله. فالموفق مسدد، الله يرعاه، الله يسدده، الله يجعل له نورا بين يديه، الله يجعل التسهيل والتيسير في كل شأن من شؤونه. بعدين ينظر بنور الله. شاه الكرماني كان من أشد عباد الله فراسة، ما يرى شيء لا يقول يكون كذا، ومثل ما يكون مثل الوحي. فلما سئل، وهذه قصة ذكرها ابن تيمية وذكرها ابن القيم، ذكرها ابن القيم في مدارج السالكين في منزلة الفراسة، وقال إن شاه هذا الكرماني كان لا يرى شيئا ولا ينظر إليه إلا وقع. فسئل: كيف أدركت هذه المنزلة؟ فقال: من غض بصره عن الحرام. اسمع، من غض بصره عن الحرام وعمر ظاهره بالسنة، ظاهرة يعني لحيته وثوبه وصلاته وأكله وشربه ومنامه حركته، تشوف السنة متمثلة في كل جزئية من جزئياته كأنما هو سنة تمشي، وباطنه بالخشية، يخاف الله، يتقي الله، يراقب الله، يشعر بأنه تحت الرصد الإلهي والمراقبة الربانية، بين وكف نفسه عن الحرام، أي حرام ما يقرب منه، وأدام أكل الحلال. البنزين حقه ممتاز، ما يأكل حرام ولا ريال، يموت جوع ولا يقدر يأكل هللة واحدة حرام. يقول: من عمل هذا الخمس لم تكد تخطئ له فراسة، وهو النور الذي قال الله فيه: ويجعل لكم نورا تمشون به. فأول شيء من الحكمة التي آتاها الله العبد وأعطى منها نصيبا للقمان التوفيق. بعدين بعد التوفيق العقل، إن العقل نعمة من نعم الله، وبعض الناس يعطله، يعني عقلك يقول لك إن الدخان خبيث وتقرأ مكتوب وتعين للدخن، إيش معنى هذا؟ إلغاء للعقل، كأنك تقول: لا يا عقل أنت خربان. كيف عقلك خربان؟ لأنك خربان أنت، عقلك يقول لك المخدرات داء ودمار، وبرضك تتراوجها وتستخدمها وتهربها، ما في عقل. عقلك يقول لك إن مصلحتك في الدين وتترك الدين، مصلحتك في صلاة الجماعة، مصلحتك مع الطيبين، مصلحتك مع قرناء الخير، يقول لك عقلك كذا. تجي نفسك الأمارة تقول: لا، مصلحتك في القهوة وفي الملعب وفي الحديقة ومع السرابيت، تروح تخلي عقلك؟ هذا ما عنده عقل. ولهذا أهل النار يقولون: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إيش السبب اللي وردهم النار؟ ما كانوا يسمعون عن الله ولا يعقلون دين الله. فكان لقمان عنده عقل غزير كبير مثل الجبال. أيضا من الحكمة الحلم، والحلم سيد الأخلاق. إيش الحلم؟ يعني التؤدة، التثبت، عدم الانزعاج والانفعال والثوران. لا، حليم، يشوف الأمور ويدرسها ويتأملها، وإذا تصرف تصرف معقول مدروس موزون، ينظر للآثار وينظر للنتائج وينظر للمقدمات وينظر للنهايات ويصدر قرار صحيح. الأحمق لا، مثل الدافور. تعرفون الدافور؟ طبعا الشباب ما يعرفون. أيوة لأنك كبير وأنا وياك نعرفه. والتنور والله تلهمنا بالتنور، تذكرنا ذا الحين بالقرصان الدافور هذا يشحنونه بالهواء وفي غاز من جوا ويطلع عبر الإبرة ويطلع صوت وبعدين يبق، إذا زودوا عليه الهواء يبق فيحرق الطعام ويسود القدر ولا يزين شيء. هذا قدر. وفي طباخة برضو ما تعرفونها، إيش نسوي؟ تغير وضعنا كله، بعد في اللبوتا غاز. الطباخة هذه أم فتيلة، 10 فتايل أسافلها في الغاز وبعدين من فوق يحطوا لها شوية دبايل كذا وبعد تطلع نار، نار هادئة وما فيها صوت. لكن إيش تسوي النار ذي؟ تنضج اللحم، لو هو لحم جمل يطلع زي الهريسة. ليش؟ لأن نار هادئة. كذلك العاقل، العاقل هادئ ما يتعامل مع الأحداث بانفعال وبغضب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة، يقول ليس الشجاع اللي ينفعل ويسرع في التصرف، ولكن الشديد الذي إيش؟ يملك نفسه عند الغضب. هذا هو الشجاع اللي إذا غضب فرمل، هذا الشجاع لأنه انتصر على نفسه. أما ذاك اللي ينفعل هذا الجبان، انهزم أمام نفسه. والمهزوم أمام نفسه مهزوم في كل ميدان. فلقمان كان حليما لا يتعجل في قضايا. بعدين من الحكمة اتخاذ القرار المناسب، ولهذا سمي الطبيب إيش؟ حكيم. من أسماء الطبيب حكيم. ليش؟ قالوا يضع الدواء المناسب على المرض المناسب. تجي عنده وعينك تضيمك يحط لك قطرة عين، عنده قطرات كثيرة لكن فيه قطرة أذن، لو حط قطرة الأذن في العين إيش يصير؟ تعمل عين. لو حط قطرة العين في الأذن تخرب الأذن، رغم أن هذا علاج قطرة لكن في غير مكانها. كذلك الحكيم، الحكيم يضع التصرف المناسب في المكان المناسب. فامتن الله عليه بالحكمة، ولقد آتينا لقمان الحكمة. ثم وجهه الله سبحانه وتعالى إلى أن يشكر الله على هذه النعمة، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد نعمة الحكمة أيضا مسؤولية الإنسان تجاه والديه، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه وهنا وحمله وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وطبعا أيها الأخوة، بر الوالدين ومعرفة فضلهما ورد الجميل أو بعض إليهما من أعظم الواجبات على المسلم. فإن أعظم إنسان تفضل عليك بعد الله هو والدك ووالدتك، ومهما عملت من البر بهم والإحسان إليهم فلن تصل إلى جزء من ملايين الأجزاء من برهم وإحسانهم إليك. رأى عمر بن الخطاب أو رأى عمر بن الخطاب رجلا يطوف بالبيت وهو يحمل أمه على ظهره من اليمن، حج بها من اليمن على ظهره يشيلها راحلة لها. شوفوا البر. ولما جاء يطوف وإذا بيشوف عمر من يجي، قال يا أمير المؤمنين هذه والدتي، جئت بها من اليمن برا بها وطلبا لما عند الله، أتراني كافأتها؟ قال والله ما كافأتها بطلقة واحدة، زحرة واحدة من الزحرات حقت ألم المخاض اللي تكاد تموت فيها المرأة، ما تقابل هذا اللي سويته كله. قال يا أمير المؤمنين سنتين وهي على ظهري. قال أنت تحملها سنتين وكل يوم تتمنى أن تموت، وهي تحملك سنوات وكل يوم تتمنى أن تعيش. ففرق بين من يحمل مع أمنية الموت وبين من يحمل مع أمنية الحياة. لو خيرت أمك بين حياتك وموتها
لاختارت موتها على حياتك بأعلى صوتها، تتمنى أن تقدم لك كل شيء. ولهذا قدم حق الأم على الأب. لما جاء الرجل يقول: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. شوفوا الإنصاف في الدين. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ليش الأم مقدمة؟ لأن صاحب الجود. الأب وضعك شهوة، والأم حملت معاناة. منذ أن تحمل الأم تحس ألم، وبعدين وحم وطراش وتغير مزاج، وبعدين يكبر الجنين يشاركها في طعامها، يتغذى على دمها، ويتخذ من أحشائها مكانا له. أنت إذا شبعت، أنت إذا أكلت لك شوية أكل وشبعت، ما جاك النوم، وتروح تقول أبغى مهضمات. وأمك كانت تحملك 9 شهور وينتفخ بطنها حتى يصير هكذا. إذا قامت أحست بالألم، وإذا نامت أحست بالألم، وإذا تحركت وإذا سكنت تحس بالألم. ويكفيها أن الله يقول: حملته إيش؟ كرها. تعاني معانا لا أعلم إلا الله، وبعدين وضعته كرها، وبعدين خلاص ما تنتهي. من يوم تشوفه في الأرض تبدأ تعطف عليه، يقطع الناس رزقك. القابلة والممرضة من يوم يخرج الولد أول شيء يسوونه اقطعوا رزقه، الرزق حقه اللي يمشي في بطن أمه من السر اقطعوه. طيب قطعوا رزقك، تموت انقطع رزقك من الله؟ لا، يتحول الرزق اللي في الحبل السري إلى الثدي. قبل الوضع تشوف أداءها عادية، لكن بعد الولادة يجي الطفل، وإذا بالأم تعطف عليه وتشفق عليه وتحن عليه، فيترجم هذا العطف وهذا الحنان في لبن ثر ينزل على أحسن تقدير وعلى أحسن مستوى، فيه جميع عناصر الغذاء. له حار ولا بارد ولا حلو ولا حامض، على أحسن شيء. من ركبه؟ من سواه؟ من بين الفرث؟ من بين الدم؟ من بين الأعصاب؟ كيف تحلل؟ كيف تسوى هذا؟ وهذا أحسن حليب يرضى على الولد. ولهذا نوصي الآباء والأمهات ألا يحرموا أبنائهم من هذا الحليب. الحليب حق العنب هذا ما هو حليب للأولاد، هذا حليب العجول، لأنه من البقر أصلا، فهو حليب بقر. فلا تعطي ولدك، ولدك ما هو عجل يا أخي، ولدك إنسان. ولذا يمرضون الأولاد الحين في ظل حرمانهم من هذا الحليب الصحيح. وأيضا تنقطع العلاقة بين الأم والولد، تجد إذا كبر الولد ما يحس نحو أمه برابطة ولا شفقة. ليه؟ ما يشوف أنها أمه، أمه العلبة وأمه البقرة الهولندية وخاله الثور وأخوه الحسين ذاك العجل، بهيمية المسألة. لا، ارضع الولد. بعض النساء تقول: أنا ما أرضع. ليش؟ قالت: حفاظا على رشاقتي. والطب الحديث يثبت أن الإرضاع الطبيعي سبب لوقاية المرأة من سرطان الثدي، وإن النساء اللي أحرموا أعوالهم من الرضاع تراكمت هذه الخلايا التي قتلت ثم انفجرت في سرطان ثدي لا بد من استئصاله. فبينما هي تريد أن تكون رشيقة، وإذا ما معها سيف قطعوه من عزه عشان تصير رشيقة جدا. لا، ارضعي الولد، فإن في هذا مصلحة لك وله، لأنه يشرب لبن مكيف طبيعي. لكن لما يكون حليب قد يكون ليلة باردة يبرد الطعام، وانت نايمة تعطينه. بعض البنات أو النساء من ينام يقول ولدها وا، قالت ها، دست بالرضاعة في فمه، وده حالي، وده حلو مر، وده حار، وده بارد، اسكت ويرضع يرضع. وبعدين إسهالات وأمراض جاي مصايب. ليش؟ ارضعي من الثدي، وهذا رضاع صحيح، وهذا هو الذي يوصي به الأطباء. فهنا الأم لها فضل في الإرضاع، في النظافة، في الحضانة، في التربية. شوف الولد الآن لما يجي عند أبوه وفيه أذى، إيش يقول؟ يقول: روح لأمك يا مرأة يا حرمة. ها الولد فيه، غسليه. ليه ما تغسل أنت؟ ما هو ولدك.
إلا بس أنا ما أقدر، أنا شخصية ما أقدر، هي تغسل الأذى. إيش تقول هي؟ تقول تعال أغسله وتغسله ولا ترى شيء، بل لما تقع يدها على النجاسة ما تحس إنها نجاسة، يعني تحس إنها طيب. ولد هذا، أي نعم، أمك بالله ما تستحق منك إنك تبرها بعد هذا البر إليك؟ تعق أمك؟ تفضل زوجتك على أمك؟ تنسى هذا الفضل هذا الجميل؟ إذا مرضت في الليل من الذي يشرف على تمريضك؟ الأب يقول أروح في غرفة بعيدة، إيش؟ قال أبغى أنام، عندي عمل. والأم ما تنام طول الليل وأنت في حجرة وتبكي عليك، تضع لك الكمادات تحطك، وإذا أنك نمت نامت، إذا استيقظت راح النوم منها. ألا تستحق منك أن تكافئها على هذا الجميل؟ فلا بد أن تعرف كما قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم بدأت الوصايا من لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، شوفوا العبارة، معنى أصبح الأب داعية واعظ في البيت، مو بس مربي دواجن مربي عجول كما هو مشؤولية أكثر الناس. بعض الناس بيته معسكر تسمين للبهائم البشرية، شوفها بس داخل طالع بالكراتين والتيوس واللحوم والخضروات والفواكه مثل المقضي، بس طالع نازل، لكن ما يربي أولاده على الدين، هذا يسمن بس. والبيت هذا أشبه إلى المعسكر التسمين. لا، وإذ قال لقمان لابنه، وهذا من الحكمة التي آتاها لقمان، أوتيها وهو يعظه، خوف ولده من الله، يوجه ولده بالله، يدعو ولده إلى الله: يا بني. وفي هذا النداء نوع من التلطف، ما قال يا ولد أو يا خبيث أو يا مجرم أو لا لا، يا بني. شوفوا كيف ما أعظمها وما رقها وما ألطفها، يقول أنت ولدي، أنا أبوك، أنا أحرص الناس عليك، أنا ألصق الناس بك، أنا أحنى الناس عليك، أنت ولدي، أنا أولى الناس ببرك، اسمع كلامي يا بني. هذه نصيحة لا تردها. ثم بدأ بأهم المهمات وأساس الدين وأعظم شيء في الوجود، وهو توحيد الله، العقيدة التي عليها كل شيء، تعيش على عقيدة وتموت تلقى الله وانت موحد خلاص. لكن لو عبدت الله بكل عبادة، ولو صمت الدهر كله، ولو صليت الليل كله، ولو أنفقت الدنيا كلها، لكن لقيت الله وعندك في العقيدة خراب، ما تنفعك شيء. يقول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. ولقد أوحي إليك، من هو هذا الموحى إليه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى الذين من قبلك، جميع الأنبياء، هؤلاء الذين عبدوا الله أعظم عبادة، لكن لو أشركوا لحبط العمل. أحد يعبد الله مثل محمد صلى الله عليه وسلم أو مثل الأنبياء؟ لا، أعبد الناس لله. ومع هذا يقول الله: لو أشركت خربت العبادة كلها. ويقول في آية ثانية: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول في آية أخرى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول عز وجل: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ولهذا استوجبت هذه القضية أن تكون أول قضية ينادي فيها ولده: يا بني لا تشرك بالله، صحح عقيدتك، وحد ربك، لا تدعو غير الله، لا ترجو غير الله، لا تتوكل إلا على الله، لا تستغيث إلا بالله، لا تذبح إلا لله، لا تنذر إلا بالله. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، إذا استغذت فاستغذ بالله، إذا مرضت إلجأ إلى الله. هذا هو التوحيد. بعض الناس يوحد في العافية، إذا جاء المرض راح للكهنة وراح للمشعوذين وراح للسحرة، وإذا احتاج راح للأولياء وللقبور يطلب النفع ويدفع الضر، ولا ينفع ولا يدفع إلا الله سبحانه وتعالى. يا بني لا تشرك بالله، ثم بعدين بيّن له ما غبت الشرك وعاقبته، إن الشرك لظلم عظيم. ظلم، ليش ظلم وظلم عظيم؟ ليش؟ لأنه وضع الشيء في غير موضع. الذي خلق من هو؟ الله. فالذي يستحق أن يعبد من هو؟ الله. ما دام هو الخالق فهو الذي يعبد، لكن كيف يخلق هو ويعبد غيره؟ إذا جينا عند أي واحد نقول من خلقك؟ قال الله. طيب أعبد الله اللي خلقك، لكن تعبد غير الله؟ الله يخلقك وتعبد غيره؟ هذا شرك، هذا ظلم. لو عندك مزرعة وعندك عامل، استقدمت العامل بفلوس، أعطيته راتب، سكنته في سكن مريح، وجبته في اليوم الثاني وقلت شوف هذه مزرعتي وفيها شوائب وفيها حجارة، أريدك تنقيها تنظفها عشان تمهيدا لزراعتها. قال فين أحط الحجارة؟ حط الحجارة في المنطقة هذه في الوادي. خلاص جيت في آخر النهار، وإذا بالعامل هذا حقك اللي راتبه من عندك، وإذا بيشتغل في مزرعة واحد ثاني جارك، وينقيها ويشيل الحجارة ويحطها في زرعك. إيش رأيك بهذا العامل؟ ألا يعتبر ظالم؟ وترضى أنت؟ تقول لي إيش هذا؟ قال والله أشتغل، والله من الصباح يا عمي أنا أشتغل. تشتغل فين؟ قال أشتغل في مزرعة جارك، أنظفها وأحط الحجارة في مزرعتك. هذا شغل هذا؟ الله لا يكثر خيرك ولا يجمل حالك. ليتك ما اشتغلت، لو ما اشتغلت كان على الأقل مزرعتي هي ما خربت. هذا مثل من يعبد غير الله، الله يخلقه ويعبد غيره. ولهذا الظلم يوم القيامة ظلمات، وأعظم الظلمات يوم القيامة ظلمة الشرك بالله. والظلم كما هو معروف عند العلماء ثلاثة أقسام عند أهل العلم. ظلم عظيم لا يغفره الله، أين وهو الشرك، وظلم العبد لنفسه وهو ظلم أيضا عظيم، وذلك بتجاوز حدود الله والوقوع في معصية الله، لأن الله حد حدود، قال وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. اللي ينظر بالحرام ظلم نفسه، لأن عين هذه يوم القيامة تملأ من جمر جهنم. اللي يسمع الأغاني ظلم نفسه، لأن أذن هذه يوم القيامة يصب فيها الرصاص. الذي يزني ظلم نفسه، لأن يوم القيامة يعذب في النار. يقول عليه الصلاة والسلام ما عصي الله بذنب بعد الشرك أعظم من نطفة يضعها الرجل في فرج لا يحل له، ومن زنى بامرأة في الدنيا كان عليه وعليها في القبر نصف عذاب هذه الأمة. الذي يأكل الربا ظلم نفسه، لأنه يقوم يوم القيامة يتخبط مثل المجنون. الذي يغتاب ظلم نفسه، لأنه يعطي حسناته لغيره. الذي يكذب ظلم نفسه، لأنه يلعن نفسه. أجل، هذا الظلم الثاني. الظلم الثالث ظلم الإنسان لغيره بأخذ ماله أو هتك عرضه أو إراقة دمه، وهذا ظلم ولا يتجاوز الله منه شيء، لأن حقوق الناس قائمة على المشاحة، أما حقوق الله فهي قائمة على المسامحة. فأول وصية يوصي بها لقمان الحكيم ابنه، يقول يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بعدين يذكر له وصية الله عز وجل بالوالدين وعدم طاعتهم في الشرك، قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. لكن بالنسبة للمصاحبة والبر صاحبهما في الدنيا معروف، حتى ولو كان كافر أبوك يلزمك بره والإحسان إليه والصحبة له بخير، لأن بعض الشباب الآن الطيب الملتزم يعق أبوه، وإذا قال إيش بك؟ قال أبويا هذا فاجر، أبويا ما يصلي، أبويا يدخن، أبويا. نقول له لا، عقوبة أبوك على الله، أما أنت يلزمك بر وطاعته وخدمته والإحسان إليه إلا في معصية الله. بعدين أراد أن يعظم قدر الله في قلب ابنه، وهو يقول لا تشرك بالله، وكأن الولد يقول طيب إيش الشرك؟ قال الشرك هذا ينافي العظمة الربانية. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ألا يستحق هذا الرب وهو بهذه القدرة وبهذا العلم وبهذه الإحاطة الكاملة لما في الكون حتى الذرات، ألا يستحق أن تعبده لوحده ولا تشرك به؟ وهذا من أعظم ما يعمق الإيمان، ذكر صفات الرب. وهذا ما يسمونه الآن الإعجاز العلمي في القرآن، لما تذكر تشوف ما جاء في القرآن وما جاء في السنة يحصل عندك يقين أن هذا كلام الله وأن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدين بدأ بعد التوحيد والعقيدة بدأ بالركن الثاني من أركان الإسلام وهي الصلاة. يا بني كرر، يا بني ما اكتفى بالأولة، ما قال أقم الصلاة، لا، يا بني أقم الصلاة، وما قال صلي، فرق بين صلي وأقم. إقامة الصلاة هو أداءها كما أراد الله، والله أراد أن تقام الصلاة أولا بطهارة كاملة وحضور قلب كامل وفي المسجد مع جماعة المصلين، وبالأثر أن تكون هذه الصلاة ذات أثر وفعالية في حياتك، تأمرك بالطاعة وتنهاك عن المعصية، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهنا يقول يا بني أقم الصلاة، وبعدين لا تكتفي بصلاحك الذاتي، أنت طيب وطيب وخلاص وصلي وموحد، لا، ادعو إلى الله وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ليش؟ لأنك ستواجه الحياة، تواجه ناس عندهم منكرات، عندهم نقص، ماذا يحصل؟ تكون سلبي؟ تكون محدود؟ مالك علاقة؟ لا، الإيجابية في حياة البشر أن تهتم بالناس وأن تغير منكرات الناس وأن تدعو الناس، لكن بالتي هي أحسن. ليس معنى الدعوة أيها الإخوة هو تسفيل الناس أو استعلاء على الناس أو تعالم عليهم أو تجهيل لهم، لا، أو تعنيف، لا، الدعوة بالتي هي أحسن، بالكلمة الطيبة، لأنك تتعامل مع القلوب والقلوب حساسة، وأقل كلمة تجيبها وأقل كلمة تبعدها. لما تجي على واحد وهو يدخن مثلا ابتسم في وجهه، السلام عليكم، كيف حالك يا أخي، الله يوفقك، ادعي له، ما تبغى ربي يدعي لك يوفقك؟ تدري أن الابتسامة ذي إنها البنج اللي يحطونه قبل الإبرة، الممرض لما يبغى يحط الإبرة إيش يسوي؟ يجيب مسحة كذا ويحطها على الجلد علشان يعقم وينظف المنطقة وتكون جاهزة، اي نعم، ويحط الإبرة. انت حط بنج، بنج هذا اللي تبغى تأمره، السلام عليكم، كيف حالك يا أخي، بعدين ابتسم له، مد يدك، كيف الحال، عساك طيب، الله يوفقك، الله يرشدك. شوف شوف، أنا ما أنصح الناس في الدخان كلهم، كم كثير مدخنين، بس أنت أنصحك ليه؟ لأن وجهك هذا وجه نور، ولو ما أنت صادق، إيه نعم، والوجهك هذا ما هو وجه دخان، إيه الدخان مضر. لما تغلق من هذه النصيحة الطيبة إيش يقول لك؟ مهما كنت يقول لك جزاك الله خير، لكن لما تجي عليه والدخان في يده، طفي السجارة، هاي طفي السجارة، يقول لا طفي، إيش دخلك دخان حرام، من قال لك حرام؟ ولو كعر إن حرام يخليه حلال، لا مو حرام، أنت اللي حرمت أنت، بس العلماء أباحوه، سوي مشاكل معه. كنت قبل أيام في محل في السوق، فدخلت مع واحد يوريني عينات، وإذا في واحد هناك كاتب في المحل يدخل، أي والله، فسكت حتى جت فرصة، السلام عليكم، عليكم السلام، كيف الحال؟ قلت حجيت السنة هذه إن شاء الله يا أخي، قال لي والله حجيت، قلت الحمد لله، صار أنت حاج الحمد لله، قال نعم، قلت رميت الجمرات؟ قال أيوة، الله، لو حد بيحج ما بيرمي الجمرات؟ يقوله، قلت متأكد أنك رميت الجمرات؟ قال نعم، قلت من اللي رميته؟ قال الشيطان، رميت الشيطان أنا، قلت والدخان هذا كيف ما كيف تقبله وأنت ترمي الجمرات؟ تترمي الشيطان وتقبل الشيطان؟ قال لي والله صحيح، والله صحيح، آسف آسف، وقمنا يطفيها. إيه نعم، قال والله يا شيخ أنا حجيت وتبت إلى الله، لكن الشيطان، قلت لا، الشيطان تحاربه، ما تقبله وتحبه، تحطه على شفتيك وتشتريه وتتعامل معه وتتعايش معه. إيه نعم، وجت كذا، لكن لو أني قلت له بالله طف الشجارة ولا تكرمت، قال يطفيها، لكن من قلبه يكرهني بعدين. ليه؟ لأني تدخلت في خصوصياته،
وأيضا أنكرت عليه أمام الناس، وأيضا وبخته، هذا نوع من التوبيخ، فلا يقبل النصيحة. فهنا لابد أن تكون النصيحة أيها الإخوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأسلوب حضاري، أسلوب مهذب، ليس فيه تعنيف، ليس فيه تسفيه للناس. اللي أمامك هذا اللي يدخن يمكن عقله أكبر من عقلك عشر مرات، يمكن دينه حتى أكثر من دينك. في بعض الناس مبتلى بالتدخين وعنده دين وعنده خوف من الله وعنده هذا القصور في هذا الجانب، ويمكن عندك أنت قصور أعظم منه 20 مرة، لكن لأنك من تدخن تشوف أن الناس يعني أقل منك. لا، الموازين عند الله. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. طيب وبعدين؟ قال واصبر على ما أصابك. ليش؟ لأنك ستجد من يعاندك، لن يكون الناس كلهم في مستوى واحد من الوعي بحيث يقولون جزاك الله خير. قد تلقى واحد مع أسلوبك الطيب ومع لينك ومع عبارتك وبرضه يسفه. اصبر. وقد ابتليت مثل هذا الواحد، وكنت مرة وقد ذكرتها في بعض المحاضرات، كنت مرة في الطائف وأنا جاي من مكة بعد العمرة إلى الطائف إلى أبها ومعي أهلي في السيارة، مريت على صاحب بنشر من أجل أتفقد الكفرات وغير الزيوت، وأهلي في السيارة، فبينما البنشر يغير الزيت وتفقد الكفرات لاحظت شيبة كبير يمكن عمره 90 أو 100 سنة قد تجعد وجهه وانحنى ظهره وحليك، ومع تقدم السن تقدم السن مع اللحية جمال، والله إنها جمال اللحية، لكن إذا حلق لحيته وهو شيبة وكبير يطلع وجهه مثل وجه العجوز كذا قعد، ومعه سيجارة، ما هي سيجار من السجائر هذه، لا من الكبار ذيك يسمونه سيجار، مثل ذنب الحمار طويلة كذا ولها رائحة عفنة، ما هي مثل حتى الدخان، رائحة الدخان عفنة لكن هذه أعفن، وإذا به يكرفها. فقلت أنصح، جيت لعنده السلام عليكم كيف حالك يا والد، الله يبارك فيك الله يوفقك، شوف هذا وجهك، هذا الوجه المشرك المنور، وأنا والله ماني صادق، والله ما في حبة نور وجهه، لكن أبغى أحط له بنج عشان يقبل الدواء، وجهك شوف هذا المنور، وشوف الحمد لله أنت الآن في سنين من العمر المتقدم، يعني ذهب الشباب وطيشه وشره وأتى المشيب وخيره، والآن بقي تقطف ثمرة حياتك عبادة وطاعة. قال إيوه إيش عندك، إيش تبغى، إيش عارف هو إيش الكلام. هنا قلت بس أنا مسافر كذا وشفتك على يعني هذه، حبيت أنصحك، هذه ما أظنها تفيدك. يوم غلقت قال عجيب عجيب، أنت مطوع، امشي روح روح، أنت فاضي ما عندك شغل. ويوم قاله بعد الأسلوب الزين ذاك انقلب صبيح جني، اي نعم، وتغيرت الموجة عندي من 0 إلى 180 درجة، وخلاص راح الصبر ذاك، اي والله، واعرف كيف أتناوله وأعطيه درس يموت منه، لأنه شايب وأنا رياضي ذيك الأيام، عادني متعاطي، عندي حزام أسود، لكن تذكرت أولا اصبر على ما أصابك، اي نعم، ولا من صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. ثانيا أنا مسافر وأهلي في السيارة وهذا بينشبني وبنروح الشرطة ويمكن أنسجن ويمكن يموت، يمكن لفخة واحدة مني تخليه يموت، أقرقني في مصيبة. قلت شوف، قال نعم، قلت أنا كلمتك بأسلوب طيب، كنت أتوقع أنك تقبل الكلمة الطيب، لكنك رددت الأسلوب الطيب، وعندي جواب آخر لك لكني أتركه لله وأحولك على الله، وإني أتركه وإني أقوم. ويوم ركبت السيارة حمدت الله أن الله كفاني شرها، أي نعم، واصبر على ما أصابك. وهذه كلمة نهديها لإخواننا الدعاة والذين يأمرون بالمعروف عن المنكر، أنهم يجب أن يتحلون بالصبر، سواء كانوا من أهل الحسبة في الهيئات أو كانوا من أهل الحسبة بغير وظيفة. بعد التوصية ذي أقيم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، بعدين قال واصبر على ما أصابك، بعدين ذيل بهذا التذيير قال إن ذلك من عزم الأمور. يقول ما يقدر على هذه إلا واحد فوق، واحد عنده عزيمة وعنده عقل وعنده تحمل وعنده حكمة وعنده حلم وعنده أخلاق، أما اللي مسكين تجده يبق طوالي ويسوي من بدال ما يغير منكر يسوي منكر أكبر. لا، عليك أن تحقق المصالح وتغير المنكرات، ولا توجد منكرات أكبر من المنكر الذي أنت تغيره. بعدين انتقل إلى التعامل الأخلاقي، لأن الداعية يعالج كل أحوال المدعوين. شوفوا كيف التدرج في العلاج، أول شيء العقيدة ثبتها، ثانيا الصلة بالله أوثقها، بعدين الصلة بالدين والاهتمام به بالأمر بالمعروف عن المنكر دعمه، بعدين التعامل والأخلاق. أول شيء قال ولا تصعر خدك للناس. الصعر هذا مرض يجي في رقاب الجمال، في خلي رقبة الجمال ملوية كده، واستعير منه التصعير، إنه اللي مستكبر ما يطالع في الناس كذا، يطالع رقبة ملفوفة، عنده مرض اسمه الصعر وهو الكبر. يقول لابنه لا تصعر خدك للناس، أي لا تلوي رقبتك عليهم، لا تعرض عنهم، لا تتعالى عليهم، لا تتنكر لهم. إن كنت إنما تتكبر للمال فالمال مال الله، وإن كنت إنما تتكبر للجنس فالجنس الله الذي أعطاكه. إن كنت تتكبر من أجل العافية فالعافية من الله، تتكبر بماذا؟ ولا شيء، أصل ما منك شيء، كله من الله، فالفضل لله أولا وآخرا. ولا تصعر خدك للناس، بعدين إذا مشيت لا تظهر أنك إنسان غير عادي، تظهر نفسك أنك من عالم ثاني، لا لا زي الناس. ولا تمشي في الأرض مرحا، المرح هي مشية الكبرياء والغطرسة والتعالي، بحيث يجر أذياله ويمسح خطواته ويعمل كأنه يعني قائد، لا 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 امشي عادي مثل ما كان يمشي خير البشر صلى الله عليه وسلم. بعدين إن الله لا يحب كل مختال فخور، المختال المتكبر الفخور الذي يفخر بما أعطاه الله من النعم الله لا يحبه. وطبعا كون الله ما يحبك معناه سوف يعذبك، لأن محبة الله أمان من العذاب. بعدين واقصد في مشيك، اقصد يعني اقتصد، اعتدل، توسط، إذا مشيت خلك عادي. إيه نعم. واغضض من صوتك، إذا تحدثت فليكن صوتك بقدر ما يؤدي إلى سماعه، لا ترفع أكثر مما لا يحتاج الإنسان، خصوصا مع ناس، أول شيء مع الرسول صلى الله عليه وسلم. الله يقول ولا ترفعوا أصواتكم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. بعدين مع الوالدين لا ترفع صوتك على أمك، إذا جيت تتكلم معها شويش كوت تسمعك، لا ترفع صوتك على أبيك. بعدين مع شيخك الذي يعلمك لا ترفع صوتك عليه، مع أستاذك في مدرستك لا ترفع صوتك عليه، مع زوجتك، شريكة عمرك، رفيقة دربك لا ترفع صوتك عليها. بعض الناس لا، ما يتنمر إلا على مرته، براء دجاجة ما يقول كلمة، لكن إذا دخل أسد، على من؟ على الحرم المسكين. لا لا لا، هذه يجب أن تلين الجانب لها. ليه؟ لأن الله يقول في القرآن وعاشروهن بالمعروف، ومن العشرة بالمعروف ألا ترفع صوتك عليها ولا ترفع صوتها عليك. ليش؟ قال إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، لو أن في رفع الصوت خير لما كان صوت الحمار أرفع الأصوات. أجل رفع الصوت بغير الحاجة وبما لا تدعو له الحاجة ليس فيه مصلحة، وبالتالي هو من الوصايا الخالدة التي وجهها هذا الرجل الحكيم لقمان كأب مخلص لولد صالح، ونحن ننقلها ونهديها إليكم، فأنتم الآباء إن شاء الله الصالحين، ولكم الأبناء إن شاء الله الذين نسأل الله يجعلهم صالحين. خذوا بهذه الوصايا واستفيدوا منها مع بقية الوصايا الأخرى ومع بقية هذا البرنامج الدسم الذي نظمه هؤلاء الإخوة المباركون في هذه المندوبية بعنوان تربية الأولاد في زمن الفتن، فإن هذا الزمن جعل مهمة التربية صعبة ومعقدة لكثرة المؤثرات. أنت تبني وألف واحد يهدم بناءك، يقول أرى ألف بان لا يقوم لهادم فكيف ببان خلفه ألف هادم. يقول لو جبت ألف باني واحد يهدم يغلبهم ولا يغلبونه؟ يغلبهم كلهم، بس لأنهم هم يبنون ويجعلون تعب، لكن هو ايش يسوي؟ بس يدف، والهدم سهل. يقول فكيف بباني خلفه كم؟ ألف هادم، ما يحط الطوبة إلا قد شالوهم مكانه، هل عاد يسوي جدار؟ وهذا الزمان الأب يبني وغيره يهدم، وسائل الإعلام تهدم، الزملاء يهدمون، الجريدة تهدم، التلفزيون يهدم، الشارع يهدم، زميل المدرسة يهدم، كل شيء يهدم وانت تبني. اكتفي بهذا أيها الإخوة لأن الوقت ضاق،
أنا طولت عليكم، وأسأل الله لي ولكم التوفيق، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.
وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع. هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-0. ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.